أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الثالث من واجبات العمرة صلاة الطواف، وهي الواجب الثالث من واجبات عمرة التمتع. يشتمل هذا المتن على عدة نقاط. النقطة الأولى، لا إشكال في أن صلاة الطواف هي الواجب الثالث من واجبات العمرة، لقوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فإن الروايات قد فسرت الآية الشريفة بصلاة الطواف، قد جاء في رواية صفوان: ليس لأحد أن يصلي ركعتين طواف الفريضة إلا خلف المقام، لقول الله عز وجل: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فإن صليتها في غيره فعليك إعادة الصلاة. إن هذه الرواية صريحة في تفسير المراد من الركعتين في قوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، بأن المراد من الصلاة هو صلاة ركعتين، وهي صلاة الطواف. النقطة الثانية، صلاة الطواف هي ركعتان، وهذا أمر متسالم عليه، وسيرة المتشرعة المتوارثة يدا بيد عن أهل بيت العصمة والطهارة هي قائمة على ذلك، مضافا إلى دلالة جملة من الروايات على ذلك، كصحيحة معاوية بن عمار قال أبو عبد الله صلوات الله عليه: إذا فرغت من طوافك فأت مقام إبراهيم عليه السلام فصلي ركعتين واجعله أماما، وقرأ في الأولى منهما سورة التوحيد وقل هو الله أحد، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، ثم تشهد واحمد الله واثني عليه وصلي على النبي، اللهم صل على محمد وآل محمد، واسأله أن يتقبل منك. النقطة الثالثة، محل صلاة الطواف هو عقيب الطواف، فيؤتى بها بعد الطواف مباشرة، وذلك للتسالم على هذا الحكم والسيرة المتشرعية القائمة على ذلك، لأن محل صلاة الطواف وبعد الطواف، والروايات أيضا دلت على ذلك، وسيأتي اعتبار الموالاة بين الطواف وبين صلاته. النقطة الرابعة، صلاة الطواف هي كصلاة الصبح من حيث الكيفية، فإن الإجماع بين المسلمين قام على ذلك، وهكذا السيرة المتوارثة عن أهل بيت العصمة هي على ذلك، مضافا إلى الإطلاق المقامي، فإن النصوص عندما أمرت بصلاة ركعتين بعد الطواف وسكتت عن بيان الكيفية، وذلك يفهم منه عرفا أنهما ليس لهما كيفية خاصة تغاير الكيفية المألوفة لصلاة الصبح، وإلا لو كان لهما كيفية خاصة لتصدى الشارع لبيان تلك الكيفية، كما هو الحال عندما أمرت الروايات بغسل حيض مثلا أو غسل الجمعة وسكتت عن بيان الكيفية، فيفهم منه أن غسل الحيض أو غسل الجمعة أو غسل مس الميت ليس له كيفية تغاير كيفية غسل الجنابة، وإلا لو كان لها هذه الأغسال كيفية مغايرة لتصدى الشارع إلى بيان تلك الكيفية. كذلك هنا عندما أمرت الروايات بصلاة ركعتين بعد الطواف وسكتت عن بيان الكيفية، فيفهم من ذلك أنه لا توجد كيفية مخصوصة غير الكيفية المألوفة لصلاة الصبح. النقطة الخامسة، يتخير المكلف في القراءة في صلاة الطواف بين الجهر والإخفات، وذلك للإطلاق، فإن الروايات عندما أمرت بصلاة الطواف أمرت بالإتيان بالركعتين، هي لم تقيد ذلك بالجهر أو بالإخفات، وإنما سكتت عن كونهما بنحو الجهر أو الإخفات، ومقتضى ذلك مقتضى الإطلاق هو أن المكلف مخير بين أن يقرأ فيهما بالجهر أو بالإخفاض. النقطة السادسة، يجب الإتيان بصلاة الطواف عند مقام إبراهيم عليه السلام لقوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فإن الآية أمرت بأن تكون الصلاة عند مقام إبراهيم بل خلف المقام. الروايات بيّنت أن العندية المقصود منها في الآية هو الخلفية، أن تأتي بهما خلف مقام إبراهيم، وهذا قد اتفق عليه الفقهاء ولا خلاف بينهم في ذلك، والروايات دلت عليه أيضا كما في صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال إنما نسك الذي يقرن بين الصفا والمروة مثل نسك المفرد ليس بأفضل منه إلا بسياق الهدي، وعليه طواف بالبيت وصلاة ركعتين خلف المقام وسعي واحد بين الصفا والمروة وطواف بالبيت بعد الحج اللي هو طواف النساء. هذه دلت الرواية على أن صلاة الطواف خلف المقام، حيث قال وعليه صلاة بالبيت وصلاة وعليه طواف بالبيت وصلاة ركعتين خلف المقام، فلا بد أن تكون الصلاة خلف مقام إبراهيم عليه السلام، ولا يكفي أن يصلي الطائف أمام المقام، ولا يكفي أن يصلي على أحد جانبيه، بل لابد أن تكون الصلاة خلف المقام، وسيأتي بيان ما المقصود من الخلفية. ولكن السؤال هنا، هل المقصود من الصلاة خلف مقام إبراهيم المقصود مكان المقام الفعلي الموجود الآن ليبعد ما يقارب 12 متر أو أكثر بقليل عن جدار الكعبة، أم المقصود مكان المقام السابق الذي كان على عهد النبي إبراهيم عليه السلام وعلى عهد النبي محمد صلى الله عليه وآله حيث كان ملاصقا لجدار الكعبة؟ فإن إبراهيم عليه السلام كما في الرواية عندما أمره الله عز وجل أن يؤذن بالناس في الحج أخذ المقام الموجود الذي كان في الروايات يستعمله في بناء الكعبة وجعله ملاصقا لجدار البيت لجدار الكعبة ووقف عليه، فارتفع في بعض الروايات بأزاء جبل أبي قبيس، ثم أذن في الناس فأسمع من في أصلاب الرجال وأرحام النساء، فإبراهيم جعل المقام ملاصقا لجدار الكعبة، ثم بعد ذلك بعد زمن النبي إبراهيم عليه السلام وفي العصر الجاهلي أبعد المقام عن جدار البيت بالموضع الذي عليه اليوم، أبعدوه بما يقارب 12 متر أو أكثر إلى زمان النبي صلى الله عليه وآله عندما النبي فتح مكة أرجع المقام إلى ما كان عليه في عصر جده إبراهيم عليه السلام، فجعله ملاصقا لجدار البيت، وبقي المقام ملاصق لجدار البيت في فترة وجود النبي صلى الله عليه وآله، وفي خلافة أبي بكر، وفي أول ولاية عمر، ثم بعد ذلك أمر عمر بإرجاعه إلى ما كان عليه في العصر الجاهلي في موضعه الموجود اليوم. وهذه وردت في روايات عن الإمام الصادق صلوات الله عليه، بس أن نقرأ الرواية، حيث روي عن الإمام الصادق، روى الشيخ الصدوق بإسناده ملي عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال: لما أوحى الله تعالى إلى إبراهيم عليه السلام أن أذن في الناس بالحج، أخذ الحجر الذي فيه أثر قدميه. إن هذا الحجر أحد بين الرواية أنه عندما نادى لم يتحمل النداء، فانغمست رجلا النبي إبراهيم عليه السلام في الحجر، والأثر باقي إلى يومنا هذا. هذا من معاجز النبي إبراهيم عليه السلام. قال: أخذ الحجر الذي فيه أثر قدميه وهو المقام، ووضعه المقام اللي هو يشير إلى الآية: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وهو المقام، فوضعه بحذاء البيت لاصقا بالبيت بحيال الموضع الذي هو فيه. يعني نفس الاتجاه اللي موجود به اليوم، نفس الاتجاه لكن كان ملاصقا لجدار الكعبة، لاصقا بالبيت بحيال الموضع الذي هو فيه اليوم. ثم قام عليه فنادى بأعلى صوته بما أمره الله تعالى به، أن الله أمره أن يؤذن بالناس بالحج، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فعندما قام عليه فنادى بأعلى صوته بما أمره الله تعالى به، فلما تكلم بالكلام لم يحتمله الحجر، فغرقت رجلاه فيه، فقلع إبراهيم عليه السلام رجليه من الحجر قلعا. فلما كثر الناس وصاروا إلى الشر والبلاء، الشيخ صلوات الله عليه، لأن هذه التغييرات واضح بس أهل الشر والبلاء يسووها، وإلا أنت هذا أمور تعبدية تجي أنت تتلاعب بيها وتغير المقام الذي جعله المشرع، هذا ما لا يفعله إلا أهل الشر والبلاء. وصاروا إلى الشر والبلاء ازدحموا عليه، فرأوا أن يضعوه في هذا الموضع الذي هو فيه اليوم، هذا في عهد الإمام الصادق نفس الموضع اللي عليه اليوم في عهدنا، ليخلو المطاف لمن يطوف بالبيت. فلما بعث الله تعالى محمدا صلى الله عليه وآله رده إلى الموضع الذي وضعه فيه إبراهيم عليه السلام، فما زال فيه حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وآله، وفي زمن أبي بكر وأول ولاية عمر. ثم قال عمر: قد ازدحم الناس على هذا المقام. وفي نفس الطريقة أهل الشر والبلاء اليوم في العصر الجاهلي، الإمام يقول نكتة تغيير المقام هو شنو؟ هاي حجتهم أنه قد ازدحم الناس على المقام فأبعدوه عن الجدار. عمر هم نفس الكلمة نطق بها، قال: ثم قال عمر: قد ازدحم الناس على هذا المقام، فأيكم يعرف موضعه في الجاهلية. شنو النكتة؟ النكتة أنه ازدحام، غير خو ليش ترجع إلى ما كان عليه في عصر الجاهلية؟ خو بعده، عن البيت حسب مقدار ما كان عليه في عصر الجاهلية، أقل أبعد. هذا النكتة أنه إلا يرجع في نفس المكان الذي كان عليه في عصر الجاهلية، واضح بها إيحاءات يعني. فقال له رجل: أنا أخذت قدره بقدر. أكو ناس هالشكل بعد، هذا مثل اللي قام إلى أمير المؤمنين صلوات الله عليه عندما قال: سلوني قبل أن تفقدوني، قال له: كم شعرة في لحيتي؟ قال له: تحت كل شعرة شيطان. أكو بشر هو من هالقبيل هذا. هسه أنت شنو هاي ماخذ قياسة في عصر الجاهلية؟ إيش تنتظر يعني من هذا المقاس؟ قال: أنا أخذت قدره بقدر. قال: والقدر عندك؟ موجود هذا القياس؟ قال: نعم. قال: فأت به. فجاء به فأمر بالمقام فحمل ورد إلى الموضع الذي هو فيه الساعة، فجعل المقام في نفس المكان الذي كان عليه في عصر الجاهلية. السؤال هو هذا، أنه الصلاة خلف المقام، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، والرواية بينت أنه الصلاة خلف المقام، أي مقام؟ مقام الفعل الموجود في زماننا هذا، أم المقام خلف المقام الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله؟ هذا السؤال سئل للإمام الرضا صلوات الله عليه، وأجاب عنه الإمام الرضا حيث جاء في صحيحة إبراهيم: قلت للرضا صلوات الله عليه: أصلي ركعتي طواف الفريضة خلف المقام حيث هو الساعة، يعني في عهد الإمام الرضا هو نفس المكان موجود اليوم عليه، من زمن عمر غيره، أو حيث كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله. قال: حيث هو الساعة. فالأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أمضوا ذلك، وأمرونا أن نصلي خلف المقام الموجود عليه في المكان الموجود فيه الآن، ولولا إمضاء الأئمة لكان الواجب هو الإتيان بالصلاة خلف المقام الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله. طيب، النقطة السابعة: إذا تعذرت الخلفية خلف المقام، الواجب هو أن تصلي خلف المقام. طيب، إذا تعذرت الصلاة خلف المقام فالأحوط وجوبا أن يجمع بين الصلاة عنده في أحد جانبيه وبين الصلاة خلفه بعيدا عنه. النقطة الثامنة: إذا تعذر الجمع كذلك فيكتفى بالممكن منهما، يعني تصلي إما بالخلف البعيد إذا أمكن، أو بأحد الجانبين إذا أمكن، أيهما يمكن تأتي بالصلاة فيه. النقطة التاسعة: إذا تعذر معا، لا تقدر تصلي إلى أحد الجانبين ولا تصلي إلى الخلف البعيد، فهنا تصل النوبة للصلاة في أي مكان من المسجد، من المسجد الحرام، سواء كان المسجد القديم أو التوسع الموجود اليوم، في أي مكان، مراعيا للأقرب فالأقرب على الأحوط الأولى. ما يجب أن تراعي الأقرب فالأقرب، وإنما هذا مبني على الاحتياط الاستحبابي. كل ذلك لأجل أن القاعدة تقتضي عند تعذر الصلاة خلف المقام هو سقوط الصلاة رأسا، باعتبار أن المطلوب هو الصلاة خلف المقام، فعنوان الخلفية مقوم للواجب ومعتبر. فإذا لم تتمكن من الصلاة خلف المقام فمقتضى القاعدة هو سقوط الصلاة، بل سقوط الحج أيضا، مو فقط الصلاة، ولكن يعلم من الخارج أن سقوط الحج غير محتمل، كما أن سقوط الصلاة أيضا لا يحتمل، فتبقى الصلاة واجبة. وحيث تعذرت الخلفية فينتقل إلى ما هو الأقرب بمقتضى الاحتياط، وهو أن يصلي إلى أحد الجانبين وفي الخلف البعيد يجمع بينهما. إن تعذر ذلك فحينئذ ينتقل إلى الممكن منهما. فإذا تعذر ذلك فحيث أن الصلاة نعلم أنها لا يحتمل سقوطها فتأتي بها في المسجد ولا يحتمل غير ذلك. وأما مراعاة الأقرب فالأقرب فهو ليس بواجب لعدم الدليل عليه، لا يوجد دليل على أنك لابد أن تراعي الأقرب فالأقرب إلى المقام وعليه، فيجوز لك أن تصلي في أي مكان في المسجد عند تعذري تلك المراحل، ولكن يبقى هو شيء حسن في حد نفسه، خصوصا لمن يتمسك بقاعدة الميسور لا يسقط بالمحسور، فإن هذه القاعدة لو تمت وهي ضعيفة مدركها ضعيف ولكن تصلح للاحتياط الاستحبابي. فإذا تعذرت الخلفية وكانت متعسرة وهكذا المرحلة الثانية والثالثة فحينئذ ينتقل إلى الأقرب فالأقرب إلى المقام، لأن هذا هو الميسور بعدما تعذر المحسور. فالاحتياط الاستحبابي هو حسن بمراعاة الأقرب فالأقرب. النقطة العاشرة، إذا صلى المكلف في أي مكان من المسجد حيث تعذرت تلك المراحل الخلفية والجمع واختيار الممكن منهما، قلنا يصلي في أي مكان. طيب، فإذا صلى في المسجد ثم تيسر له إعادة الصلاة خلف المقام، صار أكو مجال، انتهى الزحام، بإمكانه أن يعيد الصلاة خلف المقام قريبا منه، خلفية القريبة، فهل يجب عليه أن يعيد الصلاة ما لم يتضيق طبعا وقت السعي؟ وإلا إذا ضيق وقت السعي فهو واضح أنه لا يجب عليه إعادة الصلاة. قبل أن يتضيق وقت السعي ولم يتضيق راح يجينا أنه لا يجوز تأخيره إلى الغد كما سيأتي. قبل أن يتضيق وقت السعي فإذا تيسر له إعادة الصلاة خلف المقام قريبا منه، هل يجب عليه أن يعيد الصلاة أو لا يجب؟ الجواب قالوا لا يجب، وإن كانت الإعادة هي أحوط استحبابا ولكن ليست بواجبة، باعتبار أن المطلوب ليس هو الصلاة خلف المقام في أي وقت أمكنت، وإنما المطلوب هو الصلاة خلف المقام بعد الفراغ من الطواف مع المحافظة على الموالاة بينها وبين الطواف. وهذا معناه أنه المدار يكون على الخلفية حين الفراغ من الطواف، فإذا تعذرت الخلفية بعد الفراغ من الطواف فالتكليف يكون بالصلاة في المسجد في أي مكان، وبالتالي إذا تيسرت الإعادة فلا تجب لسقوطها بالتعذر. واضح؟ وهذا ما يأتي من أن هذا مبني على الموالاة، اعتبار الموالاة بين الصلاة وبين الطواف الذي سيأتي في المسألة اللاحقة أو التي بعدها. النقطة الحادية عشر، يجوز في الطواف المستحب أن تصلي في الإتيان بصلاته في أي موضع من المسجد ولا يلزم أن يكون خلف المقام، بل لعله لا يوجد استحباب بأن يكون خلف المقام، وإنما المستحب أن تأتي بركعتي الطواف المستحب في المسجد، يستحب أن تصلي ركعتين في المسجد، هذا هو الذي دل عليه الدليل. أما أن تكون الركعتان خلف المقام فهذا لم يثبت استحبابه فضلا عن أن يكون واجبا، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء في أن صلاة ركعتي الطواف المستحب يجوز الإتيان بهما في أي موضع من المسجد، هذا لا خلاف فيه، ودلت عليه الروايات كصحيحة إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال كان أبي يقول من طاف بهذا البيت أسبوعا فصلى ركعتين في أي جوانب المسجد شاء، كتب الله له 6000 حسنة ومحى عنه 6000 سيئة ورفع له 6000 درجة وقضى له 6000 حاجة، فما عجل منها فبرحمة الله وما أخر منها فشوقا إلى دعائه. هذه الرواية لم تكن واردة في الطواف المستحب، لأن لسان هيك ألسنة عادة تكون في ألسنة استحبابية وليست واجبة، وهي دلت على أنه يجوز صلاة في أي جوانب المسجد، حيث قال فصلى ركعتين في أي جوانب المسجد. فإذا لا يجب الصلاة في الطواف المستحب أن تكون الصلاة خلف المقام، بل يجوز في أي موضع من المسجد. هذه إن لم تكن واردة في الطواف المستحب فهي تشمل الطواف المستحب بمقتضى الإطلاق، وتقيد بصحيحة الحلب المتقدمة التي دلت على أن الطواف الواجب تكون صلاته خلف المقام، فهذا الصيغ مختصة بالطواف المستحب. قال صلاة الطواف وهي الواجب الثالث من واجبات عمرة التمتع، وهي ركعتان يؤتى بهما عقيب الطواف، ركعتين موضحن يكون بعد الطواف، صورتها كصلاة الفجر، ولكنه مخير في قراءتها بين الجهر والإخفاض، ويجب الإتيان بها قريبا من مقام إبراهيم عليه السلام، والمقصود من مقام إبراهيم هاي الصخرة التي عليها آثار أقدام النبي، هذا هو المقصود من المقام. والأظهر لزوم الإتيان بها خلف المقام، والمدار على الخلفية العرفية طبعا كما هو واضح، وليس على الخلفية الدقية. سأل ما الذي ذكرناه احنا او لا؟ بلى. فالمدار على الخلفية العرفية وليست الدقية، فإن لم يتمكن من ذلك فالأحوط وجوبا أن يجمع بين الصلاة عنده في أحد جانبيه وبين الصلاة خلفه بعيدا عنه، ومع تعذر الجانب صلي مرتين، مرة إلى أحد الجانبين ومرة يصلي خلفه بعيدا عنه، ومع تعذر الجمع كذلك بهذه الطريقة العندية والخلفية البعيدة، يعني أحد الجانبين والخلفية البعيدة، يكتفي بالممكن منهما، أيهما ممكن؟ إذا يمكن الصلاة بالخلفية البعيدة خو يصلي، وإذا كان الممكن هو إلى أحد الجانبين فيصلي إلى أحد الجانبين، ومع تعذرهما معا، لا يتمكن يصلي إلى أحد الجانبين وما يتمكن يصلي خلف المقام بعيدا عنه، غير الزحام بهذا الشكل كمان، فهنا ومع تعذرهما معا يصلي في أي مكان من المسجد مراعيا للأقرب، فالأقرب إلى المقام على الأحوط الأولى. بعدها أقرب فالأقرب ما بها دليل، يصلي في أي موضع من المسجد، لكن الاحتياط حسن. والمسجد هم سواء كان المسجد القديم أو هذه التوسعات التي تحصل، كل ما صدق عليه المسجد يجوز له أن يصلي فيه. ولو تيسرت له إعادة الصلاة خلف المقام، صلى في المسجد بعدما تعذرت تلك المراحل ثم تيسرت له الصلاة خلف المقام قريبا منه، هل يجب عليه الإعادة؟ قالوا لا يجب الإعادة، وإن كانت الإعادة أحوط استحبابا. ولو تيسرت له إعادة الصلاة خلف المقام قريبا منه بعد ذلك، يعني بعدما صلى في المسجد، إلى أن يضيق وقت السعي، إذا ضاق وقت السعي وبعد واضح أنه لا يجب الإعادة، حتى احتياطهم لا يحتمل، احتياط استحبابي كلامنا، إذا وقت السعي بعد أكو مجال للسعي وتمكن من إعادتها فهنا أحوط استحبابا أن يعيدها، أعادها على الأحوط الأولى. هذا في الطواف الفريضة. وأما في الطواف المستحب فيجوز الإتيان بصلاته في أي موضع من المسجد اختياراً. مسألة 327 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. هذا بقى فقط قبل لا نختم هذه، فيجوز الإتيان بصلاته، صلاة ركعتين للطواف المستحب، هذه مو واجبة بل هي مستحبة، هي مستحبة، ويجوز الإتيان بها في أي موضع من المسجد، ولعله لا يوجد استحباب أن تكون خلف المقام، ماكو دليل على ذلك. والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.